يا شيخنا الحبيب. يعني قدامه الأغاني دي اللي بيسموها الفيديو كليب، وقدامه السينما والمسرح والأفلام والمسلسلات وكلها مغريات والملابس معرفش إيه. هل إحنا خطابنا الديني الآن يرقى بمستوى العصر ويقنع الشباب دول يا شيخنا؟
يعني إن لم يقتنع الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى فبأي شيء يقتنع بعد هذا؟ ولا شك أن هذا الشباب البعيد كل البعد عن طريق الهداية هو لا يشعر بلذة، لأن اللذة لن تكون أبدا في معصية الله عز وجل.
الله الله.
هو كل يوم يجرب شيء، اليوم هيدخن مش مرتاح، غدا هيلبس بنطلون اللي بسموه بنطلون ساقط مش مرتاح منبوذ، بعد ذلك هيلبس سورة أو سلسلة منبوذ، بعد ذلك منبوذ يعكس البنات نحو ذلك منبوذ، لن يجد السعادة في هذا، وإنما يجد السعادة إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية وأفاق من غفلته وانتبه من ركضته، سيندم كل الندم على كل لحظة أداها في هذا الطريق غير السوي.
تمام. طيب احنا مش المفروض كده نتبسط شوية للشباب علشان نجذبهم لينا ونجذبهم للدين يا شيخنا؟
نعم. وهو هكذا يعني الإسلام أمر.
تمام.
النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن فقال لهما صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فنحن نبين لهذا الشاب سماحة الدين سماحة الإسلام، فالحمد لله بأن الله جل وعلا جعل هذا الدين سهلا سمحا في شرائع في عبادات في كل شيء في كل شيء. حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة وكان عنده البواسير قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الدين دين سهل ويسير بإذن الله سبحانه وتعالى.
هو يسر الدين.
نعم.
هو يسر الدين.
نعم.
وجمال هذا الدين هو الذي دفع هؤلاء الشباب في صدر الإسلام.
نعم.
إلى أن يتركوا ما كانوا عليه من عبادة الأوثان وغير ذلك إلى هذا الدين الجميل الحنيف، يعني كما نسميه دائما.
ولا سيما بارك الله فيكم. نعم. بأن طريق الهداية سهل.
أيوة.
الإنسان مش يدفع في أي ثمن، يعني طريق الضلال والعياذ والإنسان بيدفع مبالغ باهظة جدا.
صحيح.
لكن طريق الهداية سهل، يعني الإنسان أذنب واقترف يعني أصعب الذنوب وأعظم الذنوب وأراد أن يتوب لا يدفع شيء. الإسلام يقول ليش أنت مقابل الآن تدفع مبلغ كذا أو تجلد أو كذا أو كذا؟ لا، الإسلام يجب ما قوله ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فنقول لهؤلاء الشباب تعالوا تعالوا إلى طريق الهداية، كفى، أنت جربت الذنوب، أنت جربت المعاصي، لا لذة أبدا، ولكن تعالى تعالى مد يدك، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
نعم. نعم.
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا.
نعم.
ومن جاءني يمشي جئت هرولة، يقول أنا أذنبت أنا عكست بنات أنا كذا أنا كذا، قلت توب إلى الله، الله يقبل التوبة من عباده. بل إن الله جل وعلا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بعظمته سبحانه بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ينادي ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤال، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فماذا ينتظر هؤلاء؟ ويقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بل إن الله يحب هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين، فمن تاب أحبه الله، ومن أحبه الله لن يعذبه ولن يدخله النار كما قال النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، والله لا يلقي الله حبيبه في النار.
الله الله.
نعم.
إحنا بدأنا بالشاب معاذ بن جبل.
نعم.
أيضا إحنا ما زلنا مستمرين لأن الحلقة دي كلها شباب.
نعم نعم.
يعني كلها مع سيدنا
نعم.
معاذ بن نعم. جبل الشاب الذي نعم. كانت له
رضي الله
مناقب كثيرة كثيرة
الله.
ومنها الجهاد، إنه جاهد كده وهو فتى نعم. صغير
نعم.
مع مين
نعم.
مع الحبيب المصطفى
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم
نعم.
كيف كان جهاده شيخنا؟
الجهاد بارك الله فيك، لعل البعض يتصور أن الجهاد يعني جهاد الكفار فقط، إنما الجهاد يعني ينقسم الأقسام، جهاد الكفار الذين يحاربون المسلمين، جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، هذا كله من أنواع الجهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في الله.
الله.
المجاهد من جاهد نفسه في الله. نعم. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالمجاهد من جاهد نفسه في الله، هذه النفس التي بين جنبي هي أعدى أعداء الإنسان. ولذلك قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز، أي قالت إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس يجب على الإنسان أن يأخذ بزمامها، وأن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى، أن يجاهد نفسه على صلاة الفجر، أن يجاهد نفسه على تلاوة القرآن، أن يجاهد نفسه على عدم الغيبة وعدم النميمة وعدم الكذب. هذه كلها من الجهاد التي ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه به.
تمام.
نعم.
تمام.
نعم.
إذن سيدنا معاذ يعني نعم. عمل بكل
نعم.
هذه الأنواع
نعم.
زائد الجهاد بالسلاح أيضا.
نعم. أنا كنا في المقدمة.
يعني هو إيه؟ هو جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، يمكن هو عنده 20
نعم.
سنة.
هو شهد الغزوات كلها.
كل الغزوات.
يصل مع في العقبة وفي بدر، وبدر معلوم أن لها منقبة عظيمة، ولا سيما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لك.
الله الله.
ومعاذ رضي الله عنه قد شهد غزوة بدر
والمشاهد كلها
والمشاهد
أو الغزوات كلها.
نعم نعم.
رضي الله عنه.
آمين. آمين.
في حاجة بقى عايز أتكلم عنها شيخنا الحبيب، وهي حب الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ. أنا يعني لما واحد مسلم عادي يقول لي أنا أحبك في الله أنا بفرح كثيرا يعني، وأزعل لو إن واحد إيه قال ده فلان مثلا قال عنك كلمة. أمال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يقول له أحبك، يبقى دي منقبة كبيرة جدا في حياة سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. كيف كان حب الرسول لسيدنا معاذ شيخنا الحبيب
عليه الصلاة والسلام؟
أنا عارف إنك بتحب بقى إيه الحاجات دي الجميلة دي.
عليه الصلاة والسلام.
تفضل يا شيخنا.
هو يروي معاذ نفسه رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيده، وكأننا ننظر الآن إلى هذا المشهد العظيم.
نعم.
رسول الله، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم
صلى الله عليه
وسلم. أول شفيع وأول مشفع بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ بيد شاب ويقول والله إني أحبك.
الله.
يقسم عليه الصلاة والسلام.
الله الله الله.
وهو الصادق الأمين، وقد لقب قبل البعثة بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال يا معاذ إني أحبك لكفى.
نعم.
كيف هو يؤكد بالقسم عليه الصلاة والسلام والله إني لأحبك، فيرد معاذ يقول بأبي أنت وأمي
صلى الله عليه وسلم.
بأبي أنت وأمي
صلى الله عليه
وسلم. بأبي أنت وأمي إني لأحبك يا رسول الله.
الله الله.
ثم
الله.
قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أوصيك، هذه وصية غالية يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
طيب ما يا شيخنا ما نقف عند الوصية دي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عبر لسيدنا معاذ بن جبل عن حبه وأقسم والله إني لأحبك في الله، فده كلام الرسول، ده كلام كبير يعني حاجة عظيمة قوي قوي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لواحد أنا أحبك، يعني شيء فخر والله لسيرة تكفي معاذ بن جبل هذه المنقبة، تكفي هذه المنقبة التي وردت في كل كتب السير والحديث وصحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا عايزين نستغل كده الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ بن جبل وقال له إنك أنت تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف يتحقق هذا في حياة المسلم يا شيخنا؟ إزاي ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته؟ إيه الوسائل بقى التي تؤدي إلى هذا؟
أحسن الله إليكم.
نعم،
في هذا الحديث فوائد، منها جواز الحلف من غير استحلاف، جواز أن يحلف الإنسان. وأحيانا نسمع إذا أراد إنسان ما أن يحلف بالله الثاني يقول لا تحلف، لا، الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فهذا ليس في مكانه. بل إن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يحلف به.
الله،
هذا حديث.
إن طب صحيح من كان حالفا فليحلف بالله
او ليصمت؟
ده صحيح.
أيوه هذا حديث صحيح.
نعم، نعم.
لا يحلف الا بالله.
اصل انت بقى اهل الحديث فرفض منكم الحديث صحيح يعني.
الله احسن الله عليك.
نعم، نعم.
اما كلام ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، كماله الايه تبين ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
نعم.
ولكن ليس في معنى الايه أن ينتهي الإنسان على الحلف، بل كلما حلف الإنسان هو صادق بالله يثاب على ذلك لأنه ذكر لله. ثانيا بأنه يجب على المحبوب، على المحبوب أن يعلمه الذي يحبه في الله عز وجل.
على المحبوب أن يعلم حبيبه.
نعم، أنه يحب في الله.
أنه يحب في الله.
ولذلك
يعني مش كفاية تصرفات بس.
لا يخبره.
تمام.
هذا
حلو، جميلة. تزيد
في المحبة.
حلو في الإسلام دي.
وتزيد في المودة. أنا أحب أخي الحبيب. فضيل الأستاذ محمد سجين في الله حين كمان، هذا لا يكفي إن أنا في قلبي إنما أتوا أقول إن أحبك في الله،
أعرفه باللسان،
هذه كلمة
القلب واللسان.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب، إذا حب رجل أخاه في الله فليخبره أنه يحبه، هذه تزيد المحبة وتزيد المودة. كذلك في بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني، دليل على أن الإنسان إذا طلب العون يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، يطلب العون من الله عز وجل.
نعم.
ثم يسأل الله ثلاث خصال، الخصلة الأولى اللهم أعني على ذكرك، وأما الذكر فهو ضد الغفلة، الذكر ضد الغفلة، والله جل وعلا أمرنا بذكره، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبين سبحانه وتعالى أن الذكر من سبب الفلاح، فقال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا في الحديث القدسي وأنا عند حسن، أنا عند ظن عبد بي وأنا معه إذا ذكرني، هذه المعية معية التأييد ومعية نصرة منه جل وعلا. وقال سبحانه فاذكروني أذكركم، قال بعض أهل العلم فاذكروني أذكركم يعني فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقلت بأن الذكر ضد الغفلة، والله سبحانه وتعالى حذر من الغفلة فقال جل وعلا وبين أن الغفلة من الشيطان، فقال سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وحذر أيضا من الغفلة في قول سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومدح الله رجالا فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فذكر الله سبحانه وتعالى فضله عظيم، ولن يعين الإنسان على الذكر إلا الله.
طيب ممكن ناخد يعني أقطع حضرتك يعني لحظات وناخد اتصال إن شاء الله. الأخت معامر من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ محمد، بارك الله فيك ضيفك الكريم،
الله يحفظك،
جزاكم الله خيرا يا ربي الله. إن سمحتم لي بهذه المداخلة وهي طويلة قليلا، هل سمحتم لي بها أم لا؟
تفضلي يا معامل.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم
وبارك فيك.
لكل امرئ، بسم الله الرحمن الرحيم، لكل امرئ من اسمه نصيب، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن اختارهم الله ليكونوا صفوة خلقه بعد أنبيائه عليهم السلام جميعا؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكيف إن كان عالمنا اليوم أنصاريا ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وممن قال تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلنقرأ معا ما قاله عائد الله ابن عبد الله حين دخل المسجد يوما مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول خلافة عمر، وذلك من كتاب تجار حول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: فجلست مجلسا فيه 34 كلهم يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحلقة شاب شديد الأدمة حلو المنطق وضيء، وهو أشد القوم سنا، فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء فدوه إليه فأفتاهم، ولا يحدثهم إلا حين يسألونه. ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسألته: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا معاذ بن جبل. انتهى الكلام. من خلال هذه الرواية فقط هل لنا استظهار بعض هذه الخواطر؟ والله أعلى وأعلم بمدى صحتها. ففي قول القائل: فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء ردوه إليه فأفتاهم، أما الخاطرة الأولى فقد أدركت كم كان الصحابة شديدي الحرص على سلامة وصحة ذكرهم ونقلهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما اشتبه عليهم منه شيء ردوه إلى أهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد علموا مدى أهلية معاذ بن جبل في هذا المقام، إذ قد نال وسام شرف موثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمته بالحلال والحرام، ذلك اتقاء منهم بالشبهات. ثم إنهم رضي الله عنهم تعالى لم يتوانوا لحظة عن ردهم ما يشتبهون به من حديث إلى من هم أصغر منهم سنا ليفتيهم دون ما كدر أو إعراض منهم. أما الخاطرة الثانية فهي في منهج وأسلوب تدارسهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من تحقيقهم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلا تتعالى الأصوات فيما بينهم من أجل إثبات كل منهم رأيه أو ما اشتبه فيه كما يحدث اليوم إلا ما رحم ربي. وأما الخاطرة الثالثة وهي الخاصة ببطلنا وعالمنا اليوم سيدنا معاذ بن جبل، فهو رضي الله عنه بمثابة العالم الفصل فيما بين الحلال والحرام، مهما دقت الشبهات ذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهو حين يتواجد بين الصحابة من أهل العلم رضي الله عنهم فإنه يكون بمثابة الجبال الرواسي في البحر كالأعلام، ذلك لعلمه الراسخ ولفقه في الحلال والحرام، ذلك لشدة ورعه من الله سبحانه وتعالى ولشدة حبه لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم مدى حرصه على نقله إياه مجردا من أي شبهة كانت. وهذا ما يتناسب مع نسبه من اسمه ابن جبل. ليس هذا فحسب، بل مثله من زادته شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعا وحرصا على دقة وصحة ما يستمع إليه من أحاديث عند أي مجلس علما يحضره، استشعارا منه بأن هذه الشهادة ما زادته إلا حرصا على الأمانة وحفظا لها من كل شائبة خطأ كانت أو نسيانا. ثم إن من يلجأ إلى الله معتصما به مستجيرا من الشيطان فهو أحرص الناس على اتقائه الشبهات. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فحين قالها صلى الله عليه وسلم ويكأنها شهادة منه صلى الله عليه وسلم بأنه أصبح وبإذن الله معاذا من الشيطان، نظرا لاستعادته بالله منه ونظرا لشدة فقهه وعلمه بالحلال والحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، وهذا ما يتناسب وشد التناسب مع معنى فيه معاذ. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة.
السلام عليكم. الله خيرا. شكرا شكرا يا أم عمر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وأكثر الله من أمثالي.
آمين.
فحضرتك احنا كنا قبل الاتصال بنتكلم على وصية الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ان هو يقول دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحضرتك تحدثت عن الذكر وطبعا ممكن احنا نفرد حلقات لذكر الله سبحانه وتعالى. المهم نحن نوصي أنفسنا ونوصي غيرنا بأن يذكر الله ذكرا كثيرا كما ورد في القرآن والسنة. طيب الشكر بقى يا شيخنا الحبيب هل يكون أقعد أقول الحمد لله رب العالمين وخلاص ولا الشكر له شروط أيضا كما للذكر؟
الاستعانة بالله على الشكر من دأب النبيين وعباد الله الصالحين، فقد قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى
والدي
وأن
أعمل صالحا فرضاه. وقال تعالى عن العبد الصالح حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. والشكر يكون باللسان ويكون بالأركان. بالشكر باللسان التحدث بنعمة الله شكر، أن يتحدث بما أنعم الله عليه من نعم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. كذلك بالأركان بالعمل، ولذلك قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتسأله أمنا عائشة رضي الله عنها لما ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيب عليه الصلاة والسلام جواب الشاكر لربه أفلا أكون عبدا شكورا. فلا يكفي أن يكون الإنسان الحمد لله أو يقبل يديه، إنما الشكر باللسان وبالأركان، أن نسخر هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم. وإذا كان غنيا مثلا فأيضا من الشكر أن هو يقدم زكاة ماله ويقدم صدقات عن ماله.
هذا الشكر كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به يؤديه، فهذا شكر الله عز وجل، أن يشكر الله جل وعلا على هذه الجوارح على هذه النعم. يعني إذا نظر الإنسان إلى ما حرمه الله عليه ما شكر الله على نعمة العينين.
طب شيخنا الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أعني على ذكرك وشكرك ما قالش وعبادتك ليه؟ قال وحسن عبادتك،
لأن بارك
يعني اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه حسن العبادة وفيه ضد الحسن يعني.
أيوة نعم. بارك الله فيك أخي الكريم. بتعلم بأن الله جل وعلا لن يقبل أي عبادة وإن كانت عبادة، ولذلك قال تعالى حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام وأن أعمل صالحا
ترضاه.
فليس كل عمل صالح يرضاه الله، ولذلك قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يكن أكثر عملا. وقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا ولم يكن أكثر عملا
أكثر عملا.
والإحسان هنا أحسن عملا، الإحسان كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه.
إذن لابد يعني من حسن العبادة،
حسن العبادة
مش أداء العبادة،
لا حسن يعني. العبادة وحسن العبادة لن يكون أبدا إلا إذا كانت على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه.
طيب شيخنا الحبيب اتفضل. اسمح لي أسألك سؤال.
اتفضل.
إنه أنا في المقدمة قلت والأخت أم عامر والحديث وارد وصحيح
نعم.
عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من ضمن ما قاله عن الصحابه، وبالمناسبه كانت علاقه الرسول بالصحابه علاقه يعني نعم رائعه
نعم نعم
والله لا توصف الا بالروعه
عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم. ايه الحب ده اللي كان بين الرسول واصحابه؟ ايه الحب ده
عليه الصلاه
والسلام؟ احنا محتاجينه والله جدا.
نعم نعم.
وبعدين يقول ان معاذ اعلم امتي بالحلال والحرام.
نعم.
كيف اصدر سيدنا الحبيب هذا الحكم على سيدنا معاذ؟
سيدنا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام.
نعم.
إنما كان ربما سبب ذلك قربه من النبي صلى الله عليه وسلم.
بالتأكيد طبعا.
وتعلمه واستفادته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بأن النبي كان يرضفه معه أحيانا في أسفاره، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار.
يا سلام.
وكان أتخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم على حمار
يا بخته
ومعاذ خلفه، ويقول: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا قرب قرب. وفي الحديث الذي معنا أن النبي يأخذ بيده صلى الله عليه وسلم معاذ، فهذا من قربه للنبي صلى الله عليه وسلم واستفادته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول: من أراد أن يتعلم العلم الصحيح لا يكفيه أن يقرأ من الكتب أو أن يسمع شريطا، بل عليه مزاحمة العلماء بالركب.
أيوة.
أن يزاحم العلماء بالركب وأن يجلس معهم وأن يغض ويروح. فالله ما تعلمنا الكثير إلا بسبب بفضل الله سبحانه وتعالى علينا مجالسة العلماء.
تمام.
يعني كنت أنظر للعالم متى يتكلم، متى يسكت، متى يتحرك، وهكذا، واستفادات طيبة جدا.
نعم.
فجلوس لك مع العالم تستفيد منه أكثر مما تقرأه كثير. يعني كنا نمكث مع شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، جلسنا معه يوما كنا نقرأ عن السترة مثلا في الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. جلسنا مع الشيخ رحمه الله يوما فبين لنا كيفية السترة والموضع اللي يكون بين سجودك وبين السترة وكيف ارتفاعها وكيف كذا وكيف كذا. يعني لو كنا قرأنا بس واكتفينا بالقراءة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لنا، والله ما عرفنا هذا الشيء.
نعم.
وعليك أمثلة كثيرة.
طيب
جدا.
طيب شيخنا الحبيب، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه،
نعم،
كان هل صح أنه كان يفتي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا دلوقتي اللي بيفتي فتوى بيقول لك ده هو بيفتي بدون علم وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هل يسمح لهذا الشاب بأن يفتي في عهد أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغ سيدنا معاذ من الفقه هذا المبلغ لدرجة ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح له بالفتوى؟ لا، ويبعثه الى اليمن حتى يعلم الناس القرآن ويعلم الناس امور دينهم.
نعم. هذا حدث. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على معاذ في الفتوى لما علم من علم معاذ رضي الله عنه، حتى جاء ان الصحابة اذا تحدثوا وعندهم معاذ بن جبل كانوا ينظرون هيبة من معاذ رضي الله عنه، مما من الله عليه بالعلم، لأن العلم يرفع صاحبه وإن كان صغير السن. ولذلك قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فدرجات المؤمن العالم فوق درجات المؤمن غير العالم. فمعاذ بفضل الله عز وجل ظفر بهذه المنقبة. فالفتوى لا شك أنها أمر خطير، أمر خطير. لا نقول أن أي إنسان يفتي وأن يتحدث في دين الله يعني، ولا نلزم بأن يكون قد حمل شهادة كذا أو مؤهل كذا، إنما أقول حتى ولو كان أميا ما ذهب إلى الكتاب وما ذهب إلى الدراسة، إلا أن الله فقهه في الدين، لأن الفقه في الدين نعمة من أجل نعم الله على العباد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله سبحانه وتعالى في الدين وفتى بما صح في الشرع الشريف جاز له ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه.
طيب شيخنا الحبيب، أيضا من ضمن مناقب سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه هو يعني بارع في القرآن ضمن أربعة من الصحابة. هل صح يعني هذا؟
صح حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئ القرآن من أربعة، وذكر منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ رضي الله عنه حفظ القرآن وختم القرآن في حياته النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مما عانى معاذ أن يكون أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهنا ربما يقول سائل، طب أعلم الأمة بالحلال ليفعل، ولما أعلم الأمة بالحرام؟ أعلم الأمة بالحرام حتى لا يفعل. ولذلك كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقول الشاعر الحكيم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فحين الإنسان يعرف الحلال ليتبع، ويعرف الحرام ليجتنب، يعرف التوحيد ليتبع، ويعرف الشرك ليجتنب، يعرف السنة ليتبعها، يعرف البدعة ليجتنبها، وهكذا.
طيب، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الصحابي لما سمع ابن فروة الأشجعي لما سمع سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول هذا الكلام استغرب، قال ربما في نفسه ربما أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أخطأ. وأبو عبد الرحمن يعني من أهل القرآن، يعني
هو من ضمن الأربعة،
من ضمن الأربعة. فإيه اللي حصل يعني؟
أيوة، لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معاذ بن جبل أمة قانتا لله، فقال أحد الناس لعله.
طيب يا الحبيب، السؤال ده كويس وعايزين نجاوبه، بس معانا الأخ محمد من محلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حالك يا شيخ؟
أهلا، ازيك يا حبيبي؟ يا
الحمد لله. والله كنت عايز أوجه لحضرتك يعني سؤال.
اتفضل.
بالنسبة لتعلم اللغات وتعلمها والعمل بيها،
تعلم البنت؟
تعلم اللغات.
تعلم اللغات، حاضر.
وتعلمها والعمل بيها يعني بالنسبة لتحضير الدراسات العليا.
حاضر، ان شاء الله. لا عليك يا شيخ، بس انا خلي الشيخ يجاوبك دلوقتي. يعني انجليزي او فرنساوي او اي لغه من اللغات، يعني انت بتتعلمها وتريد ان تعلمها كان تكون مدرس انجليزي او فرنساوي كده، يعني مش ده اللي انت عايز تسال عنه؟
في المجال الشرعي، وغير كده في المجال يعني الدنيوي.
مفهوم يا حبيبي، مفهوم. حاضر نجاوبك. يعني هو ان شاء الله لا عليك شيء باذن الله، بس شيخنا الحبيب طبعا ادبا حضرتك
تبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. الله خير. هو بيقول يعني تعلم اللغات الأجنبية
لا حرج،
هل في شيء؟
لا حرج إن شاء الله.
بالعكس، هو من عرف لغة أمة يعني أمن شرها، مش كده برضو ولا لا؟ أو من علم لغة قوم أمن شرهم، مش كده برضو يا شيخنا ولا إيه؟
يعني هكذا يقال يعني، لكن لا ننسب هذا الحديث أو نحو ذلك.
لا، إحنا ما نقولش حديث،
لكن لا حرج إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله. طيب شيخنا الحبيب، يا ريت تجاوبني بقى على كلام سيدنا عبد الله بن مسعود على سيدنا معاذ
لما قال رضي الله عنه معاذ أمة قانتا لله. فتعجب أحد الصحابة وقال نسي لعله إبراهيم. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة قانتا لله. فقال ما نسيته. أتدري ما القانت وما
الأمة؟
نعم. قال الله أعلم. قال الأمة معلم الناس الخير،
تمام.
والقانت هو المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه يعلم الناس الخير ومطيع إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
عليه وسلم ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
ده شهادة كبيرة جدا.
نعم.
من سيدنا عبد الله بن مسعود.
نعم.
يعني
نعم.
إن يقول يعني صفة لسيدنا إبراهيم قد تحققت، أو صفتان أمة وقانت.
أيوة.
قد تحققت لسيدنا معاذ بن جبل،
وهو
شاب يعني لا أنسى. إن هو شاب. طيب شيخنا الحبيب، إنه سيدنا معاذ بن جبل أيضا كان محبوبا من شيوخ أو من كبار الصحابة زي سيدنا مثلا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب، هل هناك يعني شواهد تدل على ذلك؟
يعني وقفت على قول سيدنا عمر رضي الله عنه، لو كنت يعني لو سألني ربي عز وجل لما استخلفت معاذ بن جبل لقلت له كذا من ثناء يعني
من حب سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا معاذ
نعم نعم
وارسله ايضا الى الشام
نعم نعم نعم
نعم طيب شيخنا الحبيب بس انا نفسي يعني كده بمناسبه حديثنا عن القران الاربعه دول اللي كانوا بيهتموا بالقران في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول ايضا انه يعني كانوا يجمعون هذا القران وحافظوا عليه ووصلنا الان كيف تكون علاقتنا نحن كمسلمين بالقرآن الكريم؟
والله أخي الحبيب نحن في أمس الحاجة إلى القرآن الكريم أكثر من احتياجنا للطعام والشراب، لأن الهداية كل الهداية في كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل أمر من الأمور وفي كل مسألة من المسائل وفي كل شأن من الشؤون. من أراد الهداية فعليه بكتاب الله عز وجل. القرآن وحده بإذن الله عز وجل هو الذي يحرك القلوب القاسية، ولذلك قال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك كم من إنسان كان لم يدخل في الإسلام بعد وحين كان يسمع القرآن آيات القرآن فكان يدخل في الإسلام، فإن هذا القرآن يعني سبحان الله هذا القرآن معجزة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها. فكلنا في حاجة إلى القرآن تعلما وعملا، أقول تعلما وعملا. ربما إنسان يعني يظن بأن النجاة في حفظ القرآن فقط وهو لا يعمل به، فهذا خطر عظيم. ولذلك يقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنكون نحن في حاجة إلى حفظ القرآن وإلى العمل بهذا القرآن الكريم.
طيب شيخنا الحبيب
فضل.
سيدنا معاذ بن جبل كانت لديه امرأتان؟
نعم.
هل كان يستطيع أن يعدل بينهما؟
نعم، هذا من ورع سيدنا معاذ، كانت تحته امرأتان، فمن عدله رضي الله عنه إذا كان في بيت واحدة يعني النوبة ليلة واحدة فكان لا يشرب ماء في بيت الأخرى بل ولا يتوضأ في بيتها. يعني عنده امرأتان، مثل واحدة يوم اليوم مثل الأحد ليلتها اللالادي، مرة في الطريق أو نحو ذلك على المرأة اللي هي لسه نوبتها كانت بالأمس البارحة أو غدا، وهو يريد ماء ظمآن كان من ورعه لا يشرب في بيت الايه في بيت هذه الثانيه.
انا طبعا متعمد السؤال ده علشان اللي يتجوز مره ثانيه يعدل، يعني لابد ان يعمل بالايه.
بل الوضوء كان لا يتوضا في بيتها.
نعم.
لانه يعلم وقد صاحب
النبي حقها يعني.
نعم. لا اقول ربما هذا ليس يعني لا نقول هو ابشار.
نعم.
يقول انتظر حتى اذهب الى بيت نوبتها.
نعم.
الا ان هذا من الورع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم الورع، ولا سيما وان النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر من كان عنده امراتان فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامه وشقه مائل والعياذ بالله. فارض المحشر شقه مائل، كل الناس يعرفون بان هذه سمه لهذا الرجل بانه كانت تحته امراتان ولم يعدل بينهما.
شكرا يا شيخ، الله يبارك الله فيك.
الله يكرمك،
وسعدتنا كثيرا بهذا
الحديث
وزدتنا والله خشوعا.
الله
يبارك الله فيك، ويعني نفعنا الله بعلمك شيخ عبد.
الله يكرمك.
مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذه الحلقه المباركه من حلقات اعلام الامه لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية والكاتب الإسلامي فضيلة الشيخ الحبيب عبد الأقرع. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه، والذي حدثنا عن سيدنا معاذ بن جبل الذي عاش شابا ومات شابا وملأ الدنيا علما وكان أعلم الأمة بالحلال والحرام، لدرجة أن صحابي له مكانة كبيرة كسيدنا عبد الله بن مسعود يقول عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وذات مرة سيدنا عمر بن الخطاب صلى بالمسلمين الفجر، فبعد أن ختم الصلاة نظر خلفه وقال أين معاذ؟ فقال لبيك يا أمير المؤمنين. قال له يا معاذ إنني أرقت البارحة فتذكرتك فتقلبت في فراشي حتى أراك، فتعانقا وتباكيا. وهذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته وفي حبه دائما. ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار.